اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
وآله. وأما حق ذي المعروف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه وتكسبه المقالة الحسنة وتخلص له الدعاء، خلاص، وتخلص له الدعاء فيما بينك وبين الله عز وجل. فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرا وعلانية، ثم إن قدرت على مكافأته يوما كافأته. كان البحث فيما سبق في مفهوم الغاية، وقلنا بأن الآخون اختار التفصيل بين موارد عود الغاية إلى الحكم فيثبت المفهوم، وبين موارد عدم عود الغاية إلى الحكم كعودها إلى الموضوع أو المتعلق فلا يثبت المفهوم. أما الدعوة الأولى فقد استشهد على أو مثل على ذلك بمثالين كلاهما ناظرين إلى الحكم الظاهري. فعندنا دليل الحلية الظاهرية: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، أو حتى تعرف أنه حرام. ودليل الطهارة الظاهرية: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فهنا الغاية حتى تعرف، المعرفة غاية للحلية وغاية للطهارة، فهنا الغاية غاية الحكم. فيقال مقتضى المفهوم أنه يرتفع حكم المغير عند حصول الغاية، فالحكم في المغير وهي الحلية أو الطهارة ترتفع بمجرد حصول الغاية، وهي معرفة القذارة ومعرفة الحرمة. فإذا عرف أن الشيء حرام ارتفعت الحلية، وإذا عرف أن الشيء قذر ونجس ارتفعت الطهارة. وهذا هو المراد من المفهوم، أي انتفاء طبيعي الحكم في المغيى عند تحقق الغاية. والوجه في ثبوت المفهوم أحد أمرين أشار لهما الآخون: الأمر الأول التبادر والانسباق العرفي، فإنه مما لا شك فيه عند العرف أنه لو ألقي هذا الخطاب إليهم لقالوا أنه عند حصول الغاية يرتفع الحكم في المغية ولا يتوقفون في ذلك. فهناك انسباق وتبادر من الجملة الغائية لاستفادة المفهوم. وهذا يعني، التفت للنكتة، أن المفهوم في الجمل الغائية المذكورة، أي الغاية الراجعة للحكم مستفادة بالواضع لأنه تبادر. فالواضع بل وضع الجمل الغائية التي تكون الغاية فيها قيدا للحكم لإفادة الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء، بخلاف ما بحثنا في الجمل الشرطية حاولنا نستدل على الخصوصية بالإطلاقات، وقلنا علية وقلنا انحصارية وجبنا كل واحد بحثناه. أما هنا يقول أخوند لا، العرف هناك تبادر وانسباق ذهني من الجمل المفهومية التي فيها هذا التركيب هذه الهيئة، وهو رجوع الغاية إلى الحكم، يوجد تبادر ذهني أنه يتحقق الانتفاع عند الانتفاع. فإن قلت غاية ما يقتضيه الانتفاع عند الانتفاء هو أن شخص الحكم في هذه القضية ينتفي عند تحقق الغاية، واضح؟ شخص الحكم في القضية، شخص الحكم في المغيى في هذه القضية ينتفي عند تحقق الغاية، وهذا الذي يفهمه العرف، وهذا غير المفهوم الذي يرتكز على انتفاء طبيعي الحكم عند تحقق القيد في المقام وهي الغاية. قلت مر علينا في بحث الجمل الشرطية أن النكتة في النكتة في كون المعلق عليه والمربوط به القيد في القضايا هو السنخ للشخص. تفتين؟ فإذا كان عندنا قضية يقع البحث، القيد الذي ربط بالحكم هل هو السنخ أو هو الشخص؟ ذكرنا النكتة العامة أن الآخون يرى نكتة عامة أن المربوط بالقيود هو السن، وذلك لأن المنشأ بالصيغة، تذكر إن شاء الله المنشأ بالصيغة هو المعنى الكلي كلي الطلب، لأننا نرى أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، فلم تبق إلا مؤنة الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع. واضح الفكرة؟ فلم تبق إلا مؤنة الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع، والتبادر يحكم بانتفاء الحكم في المغيى عند تحقق الغاية. فما أشكل على المصنف في الكلمات من أن هذا لا يساوق المفهوم بل أعام، لعله عدم التفات إلى ما قرره في بحث مفهوم الأشعار. فإن النكتة هناك نكتة عامة أن المنشأ بالصيغة كلي الطلب سنخ الحكم. الوجه الثاني هو لزوم الخلف متبادر، جي لزوم الخلف، دخلنا في العقليات شيخنا شيخ إبراهيم. فنقول لولا ثبوت المفهوم يلزم الغلف، يلزم الخلف، إذ الفرض أن الأداة غاية ترجع إلى الحكم، ومعنى الغاية هي النهاية. هو شو الغاية يعني؟ معنى الغاية هي النهاية، فغاية الحكم يعني انتهاء أمد الحكم، انتهاء استمرار الحكم، فحيث إن الغاية هي النهاية فيلزم انتهاء الحكم عند تحقق الغاية، وإلا لو لم ينتهي الحكم في المغيى عند تحقق الغاية لما كان غاية، وبتعبير الآخون وهو واضح إلى النهاية. وهذا المطلب واضح جدا إلى النهاية، هم هي غاية هم نهاية، واضح. هنا إجابة شوية فالغاية معناها النهاية. فإذا قلتم بأنه الحكم في المغيّة ما زال ثابت حتى عند تحقق الغاية، فهذا خلف أنه غاية ونهاية. إذن مقتضى هذين الدليلين الواضحين هو أنه يتحقق الانتفاء عند الانتفاء. ولهذا ذكر سيد الفقهاء والأساطين يا شيخ إبراهيم من الأولين والآخرين، قال إن المفهوم للجمل الغائية أوضح من الجمل الشرطية. أوضح كاسم المفهوم الغاية كالسيد الخوي قدس سره. فأفاد السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه أقبل الجمل الغائية أقوى من الشرطية أصلا، فهي مسألة واضحة. لو لم يكن للغاية مفهوم غير رجع الحكم لازم من وجوده عدمه. ولهذا تبان الأعلام شيخنا، وإنما النقاش عندهم من أنكر كلهم ناقشين في السنخ، كل البحث في السنخ مو في الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع. من أنكر مفهوم الغاية ناقش ما هو الدليل على أن المربوط بالغاية هو سنخ الحكم لا شخص الحكم، هذا محل العركة واضح. وإلا الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع ما أحد أنكرها، لأن قلنا المفهوم له كم ركن؟ له ركنان. الخصوصية المستتبعة للانتفاع عند الانتفاع، والركن الثاني هو شنو؟ أن المعلق عليه والمربوط به الغاية القيد، أي قيد هو السنخ. من أنكر كل يبحث في السنخ السيد الشهيد وجماعة. وأما الذي عنده بيانات استطاع أن يثبت السنخ في بحث الجمل الشرطية عمموها إلى هذا البحث أكثرهم، فقالوا بالمفهوم للغاية.
والخصوصية المستتبعة لا تنحصر في العلية
التامة. الرابط، الرابط كما قلنا الرابط كافي. خب تنبيههم، مثل الآخند على القيد الراجع للحكم بما ورد في دليل الحل ودليل الطهارة، كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. فقال حتى تعرف غاية لحلال للحلية، فمرجع الرواية أن الشارع جعل الحلية والحلية غايتها معرفة الحرب حرمة، الحلية غايتها معرفة الحرمة، وكذا دليل الطهارة كل شيء طاهر حتى تعلم. نفس السياق. وقد وقع النقض والإبرام في كلمات الأعلام في بحث الاستصحاب ودليل والبراءة في هذا المطلب، هل أن الغاية غاية للحكم أو غاية للشيء اللي هو الموضوع؟ كل شيء حلال، هل الغاية حتى تعرف لحلال أو للشيء؟ بيان ذلك. ذكر الآخوند، وبحثنا في الاستصحاب هذا المطلب، ذكر الآخوند في بحث الاستصحاب أن هذه الرواية هل يستفاد منها جعل الحلية الواقعية للأشياء أو جعل الحلية الظاهرية للأشياء أو حجية الاستصحاب؟ كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وأيضا الطهارة دليل الطهارة. نفس الأسئلة، هل هذا الدليل في مقام جعل الطهارة الواقعية للأشياء تفاح السفرجل الخيار التين طاهرون، أو جعل الطهارة الظاهرية للأشياء أو حجية الاستصحاب؟ وبين هذه العناوين فرقان، خلينا نبين الفرق عشان نتضح بعدين البحث. فتارة نقول أن الطهارة والحلية واقعية، فالمراد من ذلك أن معروض الطهارة والحلية ذات الشيء بما هو هو. فيأتي الشيخ الأشياء طاهرة، الأشياء حلال، الحلية الحلية المعروضة للأشياء التي هي ذات الأشياء غير المقيدة بشيء، هذا أي طهارة وحلية شيخ علي؟
واقعية.
فإن معنى الحكم الواقعي هو ذاك الحكم الذي ينصب على الموضوع بما هو هو بدون نظر إلى قيد آخر. ما يلحظ الموضوع مقيد بشيء، لاحظ المولى نفس الموضوع ذات الشيء بما هو هو، قال حلال حرام طاهر نجس، هي كلها أحكام واقعية. وأما الحلية والطهارة الظاهرية فهو ذاك الحكم الظاهري المجعول للشيء المقيد بكونه مجهول الحكم. فالمولى في الأحكام الظاهرية لم يلاحظ المواضيع بما هي هي، بل لاحظ الموضوع بما هو مقيد بالشك في الحكم الواقعي، فيقول الشيء إذا شككت في حكمه الواقعي، إذا شككت في أنه حرام واقعا أو لا، فهو حلال ظاهرا. فالحلية الظاهرية جعلت للشيء عند الشك في حرمته الواقعية، وكذا الطهارة الظاهرية. يقول إذا شككت أن الشيء طاهر أو لا، جعل له الشارع الطهارة أو لا، فهو لك ظاهرا شنه طاهر. لا أدري أن العصير الزبيبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا، أشك هل الشارع جعل له النجاسة الواقعية أو لا؟ يأتي دليل الطهارة، ما دام أنت ما تعلم أنه جعله الشارع النجاسة الواقعية فهو لك ظاهرا شنه
طاهر.
هذا الطهارة الظاهرية. أما الاستصحاب، فالاستصحاب مرجعه إلى أن الشيء قد فرغ في زمان سابق عن حكمه كالحلية والطهارة، وأشك في استمرار ذاك الحكم الذي علم، فيأتي الشارع ويقول لا تنقض اليقين بالشك. فمفاد الاستصحاب ليس جعل طهارة واقعية أو ظاهرية للشيء بما هو، بل الحكم باستمرار ما كان. فإذا كنت أعلم بأن الماء طاهر واقعا، شككت في استمرار الطهارة الواقعية للماء لاحتمال أنه تنجس، يقول الشارع هذا اللي أنت كنت تعلم بأنه طاهر واقعا استصحبه، استصحاب الطهارة الواقعية في مرحلة البقاء. واضح الفرق؟ هنا وقعت العركة والمعركة العلمية. كان واحد حضر الحوزة من يشوفني تناقش يقول صلوا على محمد وعلى محمد، يخاف لا تهوشون لا تهوشون، دخل بحث الخارج ده جاي زاير وشاف عركة، أفلح من يصلي على محمد وعلى محمد صلى على محمد. خرج قال خربت النقاش انت شوف، قال لا تهوشون صلى على النبي صلى على محمد. فصارت المعركة أن قوله كل شيء بل كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، ما هو المفاد والمستفاد من هذه الرواية؟ فهنا ثلاثة احتمالات. فتارة ندعي، دققوا في البحث، أنه الرواية كما فهم المشهور ناظرة إلى جعل الحلية الظاهرية، ومعنى هذا المسلك دقق أن المفاد مرجع الرواية الشيء المقيد بعدم معرفة أنه حرام حلال ظاهرا. دقق في التركيبة، الشيء المقيد بعدم معرفة أنه حرام حلال ظاهرة. وبناء على هذا المسلك حتى تعرف أنه حرام، قيد إلى ماذا شيخ علي؟ قيد للشيخ مقيد لحلال، حلال مو مقيدة. الشيء المقيد بعدم معرفة حرمته حلال، حلال مطلقة ما قيدناها. فبناء على أن مفاد الرواية جعل الحلية الظاهرية، يكون الغاية قيد للشيء مقيد لحلال وحلال مطلقة. الشيء المقيد بعدم معرفة حرمته هو حلال، حلال 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 مطلق ما قيدناه. فالحلية غير مقيدة، الحلية الظاهرية. الحلية جعلت للشيء المقيد بعدم معرفة حرمته، وهي الحلية الظاهرية. وهذا مسلك المشهور، فالمشهور على كلامهم هذا المثال مصح لمصح ليس صحيحا، هذا مو قيد للحكم، هذا قيد إلى الموضوع. الاحتمال الثاني مسلك آخر، قال لا شو هتو التركيبات انتم مالتكم. الرواية في مقام جعلي فلي الحلية الواقعية للأشياء، وهذه الحلية الواقعية للأشياء مستمرة حتى تعرف الحرمة، وهو ما ذهب له الآخر. فقال الآخر، التفت عجيب كلامه، يقول هذه الرواية الشريفة متكفلة لجعلين: جعل الحلية الواقعية للأشياء والاستصحاب. ولهذا تمسك بها الآخر هذه الرواية لإثبات الاستصحاب، يعني تمسك بكل شيء لك حلال لإثبات حجية الاستصحاب. وذكر الشيخ الأعظم هذا المطلب أيضا في الرسائل، ولي وإن كان الشيخ الأعظم جعله من المؤيدات كان تذكروا لدرس الرسائل يعني. فقال الآخر لا تلبس أنت على راحتك الرواية، كل شيء حلال، هاي الحلية جعلت للشيء والشيء القيد لا، فهذه الحلية حلية واقعية، فكل شيء حلال هاي صاد حلية جعلت للشيء، وهذا الشيء ما قيد. وش ما قال؟ كل شيء مقيد بعدم معرفة حرمته حلال. لا تخلي القيد اللي ورا تخلي في الشيء، واضح؟ قال كل شيء حلال، وظهر كل شيء على أن جاء الشارع جعل الحلية الواقعية للأشياء. إنزين، هذه الحلية الواقعية للأشياء مستمرة ومقيدة إلى زمان عدم معرفة الحرمة. فإذا عرفت الحرمة ترتفع الحلية الواقعية للشيء، وهذا يعني أنه إذا كنت تعلم أن الشيء حرام وشككت في بقاء الحلية الواقعية، ابني على بقاء الحلية الواقعية إلى غاية، إلى منتهى معرفة الحرمة. ما لم تعرف الحرمة فإنه لك حلال. فالرواية يستفاد منها الحلية الواقعية، وحتى تعرف أنه حرام غاية لحلال مو غاية للشيء، واضح الفكرة؟ وبناء على هذا التحليل يكون المعرفة غاية لحلال. وهناك مسلك ثالث، هي مسلك الثاني. إذن قال الرواية ظاهرة في مطلبين، الحلية الواقعية والاستصحاب. مسلك ثالث يقول لا، الرواية ظاهرة في الاستصحاب فقط، وليست في مقام بيان أن الشيء حلال، قد فرغت عن، تقول الشيء إذا كان حلالا علمت من الخارج أنه حلال، أنا لست في مقام بيان جعل الحلية الواقعية للأشياء. لا، إذا أنت فرغت من الخارج أن الشيء حلال بأي دليل، فهذه الحلية مستمرة إلى أن تعرف الحرمة. واضح الفرق؟
احتمال الثالث،
احتمال الثالث أن الرواية فقط في بيان حجية استصحاب، وليس المتكلم في مقام جعل الحلية الواقعية للأشياء، بل يقول إذا أنت فرغت أن الشيء حلال من الخارج، هذا اللي فرغت منه مستمر إلى أن تعرف الحرمة. الغرض غرضي شنو؟ نعم، بس الاستصحاب بلي تبنوا بعضهم، وذكر وذكرنا في الرسائل وذكر الأعلام في بحث الاستصحاب أن هناك اتجاهات متعددة. الآخر اختلفت كلماته في حاشية في حاشيته على الرسائل، يظهر منه أن الرواية متكفلة للقواعد الثلاثة، هم حلية ظاهرية، هم حلية باقية، هم الاستصحاب. ولكن في الكفاية قال أن الرواية ناظرة إلى الحلية الظاهرية والاستصحاب، وعلى كل الاستصحاب والحلية الواقعية، استغفر الله. فإذا الشيء ليس هو مقيد بعدم العلم بالحرمة. أما بناء على مسلك المشهور، ماذا قال المشهور؟ قال الرواية في مقام جعل الحلية، هل درسناها في الأصول من أول ما دخلنا الحوزة الحين؟ الرواية في مقام جعل الحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية. إذا حتى تعلم هذا قيد إلى أش الشيء. أنا كان في بالي المطلب، راجعت أحد نبه، لم أرى من نبه على هذا المطلب إلا المشكيني في حاشيته. فالمشكيني في حاشيته المباركة صفحة 325 نبه على أن هذا المثال ذكره الآخون لأنه يرى أن هذه الروايات ليست ظاهرة في الحلية الظاهرية، لأنه يبني على أنها الروايات مناظرة إلى الحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية، وإلا لو كان يبني على ظهورها في الحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية لابد أن يرجع حتى تعلم قيدا إلى الشيء فيخرج عن محل البحث، لا يصح التمثيل، لأن بحثنا الآن في الغاية إلى الحكم مو الغاية إلى الموضوع أو المتعلق. بل على رأي المشهور المثال غير، غير المثال، أعطنا مثال شيخنا، مثال آخر للحكم. ما هو مثال الحكم؟ رجوع القيد إلى الحكم.
تبقى المرأة تعتاد حتى تضع مثلا جنين، العدة تبقى حتى تضع مثلا جنين.
تقول بل يعني تخلي يعني لو فرض أن في القضايا الشرعية جعلت الغاية، لأن الشارع في لسان الدليل تارة يجعل الغاية في المتعلق، تارة قيد يجعل في الموضوع، تارة في الحكم. فلو قال الشارع العنب يحرم إن غلا أو حتى يغلي، أو العنب حلال حتى يغلي، حلال حتى يغلي، فهي الغليان قيد إلى حلال فيقحني البحث. إذا تحقق الغليان ترتفع الحلية أو ما ترتفع؟ هل لها مفهوم الجملة الشرطية أو لا؟ فإذا قلنا الجملة الغائية لها مفهوم، فمقتضى مفهوم أن العنب يحل حتى يغلي، مقتضى المفهوم إذا تحقق الغليان ارتفعت الحلية. فلو جاني دليل آخر قال العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثا حلال، سر تعارض. واضح الفكرة؟ إذن هكذا مثال تقول. إذن يمكن أن نمثل على المطلب بأن نقول العنب حلال يحل حتى يغلي، العنب يحل حتى يغلي، حلال حتى يغلي، فجعل الغليان قيد إلى الحل حلية. وحينئذ يقال بناء على ثبوت المفهوم، يقال طبيعي الحلية وهو حكم المغير طبيعي ينتفي عند تحقق الغليان، فعند تحقق الغليان ينتفي طبيعي الحلية. فلو جاءنا دليل ثاني وقال بأن العنب المغلي إذا لم يذهب ثلثا حلال، فيحصل التعارض، لأن ذاك يقول طبيعي العنب إذا غلى ترى حرام ترتفع الحلية ولا تثبت الحلية بأي سبب. ذاك يقول أحوى حلال إذا غلى ولم يذهب ثلثه، مع أنه إذا غلى يحرم، فيحصل التعارض بين الدليلين. نحتاج إلى جمع، هل تخصيص كذا بحث آخر، لكن يحصل التعارض بين الدليلين. ولهذا فرقوا، واضح شيخ حسان؟ لا حلال بل إذا ذهب ثلث إذا كذا. ولهذا في بحث الاستصحاب يأتيكم إن شاء الله، ذكرنا في الاستصحاب التعليقي فرق أن تقول العنب المغلي حرام أو العنب يحرم إن غلا. واضح شيخنا؟ فرق أن تقول العنب المغلي حلال والعنب يحرم إن غلا. في الأول الغليان قيد في الموضوع، العنب المغلي الغليان قيد في الموضوع، والحلية حلية أو الحرمة مطلقة غير مقيدة، فالشارع جعل الحرمة المطلقة غير المقيدة للعنب المغلي. أما الثاني فالموضوع ما هو؟ العنب المغلي. لكن لو قلت الشرع العنب يحرم إن غلا، فموضوع الحرمة العنب مو العنب المغلي، والغليان شرط في الحكم، وتترتب الآثار في الاستصحاب التعليقي وإحاط وكذا. إذن كون القيد للحكم أو للموضوع له أثر في مقام الآثار الشرعية. مثلا في بحثنا له أثر أنه في الغايات، يعني الغاية إذا كانت للحكم له أثر، والغاية إذا كان في الموضوع له أثر آخر.
شيخنا كأنك إذا تقول الغليان قيد في الموضوع كأنه تفرض أنه مو مفهوم وصفي، يعني مو في جملة وصفية، يعني
وصفية العنب المغلي.
إيه بس ما ترجع قيدا،
مو غاية، ما في غاية يعني.
إيه مقصودي أنه تعبيرهم أنه قيد في الموضوع، من يقولون قيد في الموضوع كأنه ينفون مفهوم جملة الوصف.
لا قيد عام، قيد تشارك معنى القيد في الموضوع عام، قيد ظرف، تارة وصف، تارة غاية، تارة شرط، هي كلها قيود. ولهذا يجون بحث المفاهيم يجون بحث عام. إذا ربط الحكم بقيد، سواء القيد شرط أو غاية أو وصف أو كذا أو جملة أو ظرف، متى يثبت المفهوم؟ واضح. فالتعبير بالقيد في كلماتهم عام، كل قيد يربط بالحكم، سواء كان هذا القيد شر، سواء كان وصف، سواء كان شبه جملة، سواء كان كذا، أي فرط. فيبحثون أنه أي حكم ربط بقيد فمفهومه منوط بشرطين، كون الخصوصية مستتبعة كذا وكون السن. أيما كان شيخنا قال، خلنا نقرأ بحث هذا كله إذا كان شنو دعوة الأولى يا شيخنا، وهو القيود الغايات التي ترجع إلى الحكم. قال وين وصلنا في التطبيق؟ وصلنا قرأنا شيء. هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ شكرا عما بعد الغاية، ليش ما قال عن الغاية؟ بناء على أن الغاية داخلة في حكم المغية، هي قلنا البحث أمس. إذا بنينا على أن الغاية ترى داخلة في حكم المغية، فكيف يصير بحث المفاهيم؟ كيف نحرر بحث المفاهيم؟ إذا كانت الغاية داخلة في حكم المغية، فكيف نقرر بحث المفاهيم؟ نقول إذا تحققت الغاية هل ينتفي الحكم عما بعد الغاية أو لا؟ إذا قال المولى اجلس في المسجد إلى الزوال، وقلنا أن الزوال داخل في المغية يجب فيه الجلوس، كيف نقرر المطلب عنادي في بحث المفاهيم؟ نقول إذا تحققت الغاية هل ينتفي الحكم وهو وجهاً ما بعد الغاية وبعد الزوال، يعني الغروب أو لا؟ إن شاء الله واضح. قال بناء على، تقول هي أنا قلت ارتفاع الحكم عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية في حكم المغية، أو عن الغاية وبعدها بناء بناء على خروجها بناء على خروج الغاية عن حكم المغير. دخ أقحم بحث في بحث قد يجب شنو شيخنا التشويش والصعوبة، خصوصا أنه أخر البحث الثاني على البحث الأول. لو بحثت الأول وقررت المطلب بعد إحنا بنفهم الثاني، ولكن الآخر يقول قاعد أتكلم يا طلبة ما سطح عليا بحث خارج إن شاء الله يلتفتون، إلا مو دارس الدروس الكتب الأخرى يقع في المشاكل. أما اللي دارس حلقة أولى وحلقة ثانية وحلقة ثالثة ودارس مضافة بعد يقع في الاشتباه مشكلة، يقول لك مشكلة الشيخ يقولها مشكلة أنا الآخر أو لا. فيه خلاف، فيه خلاف، شنو ماكو خلاف فيه شيخنا؟ وقد نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع المفهوم، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ، السيد يوم الشيخ خلاص، السيد المرتضى والشيخ الطوسي، عدم الدلالة على المفهوم. الشيخ طريقته لو طريقة الشيخ العظام الأخون وإيش والتحقيق سيدي، شو وصلت التحقيق ما ندري، واضح وإيش ما هي أدلة السيد المرتضى، ما هي أدلة الشيخ الطوسي، ما هي أدلة المشهور، كل شيء ماكو سيدي، يقولوا التحقيق. أما الشيخ العظام لا، يجيب لك النكات، يبين لك أدلة القوم، مناقشاتهم، يجيك عباراتهم، ويدهم في نكتة فقهيها يجيب حثها، بيقول والإنصاف والتحقيق، فكل واحد له طريقة الخاصة. والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد، بحسب الظهور، بحسب الظهورات، بحسب القواعد العربية، إذ لأن احنا درسنا في العربي مثلا الغاية قد تحتاج إلى متعلق، فالمتعلق ما يتدور ما يتعلق بالجامد، تحتاج تعلق بشنو؟ بالمشتق، وتترتب الآثار القواعد العربية، ما عندك يمكن ترجع القيود إلى أي مكان، كان ما كيف ما كان ما يصير كيف ما كان. قال بحسب القواعد العربية قيدا للحكم، كما في قوله كل شيء حلال حتى، القيود ترجع إلى الأقرب، حلال حتى مو شيء حتى. مقتضى الظهور والقواعد أن القيود ترجع إلى الأقرب، فالمفروض أنه حلال حتى مو شيء حتى. فمفاد هذه الجملة أن الشيء جعلت له الحلية، هي الحلية مقيدة بعدم بعد معرفة الحرام، كان هكذا نبدأ بالجملة، الحلية المقيدة بعدم معرفة الحرام جعلت للشيء، واضح؟ الشيء حلال إن حتى تعلم أنه حرام، فهذا الخير رجعنا لحلال ما رجعنا إلى شيء. وأنا كلها أكرر على هالكلمات يعني سهلة، بعدين تقع في المشاكل في مقام التطبيق، في مقام بعدين لأن يمكن المطلب طاري إنك واضح بعد كم يوم ما تفرق بين الشيء المقيد بعدم المعرفة حلال، والشيء قد يكون حلال المقيد بعدم المعرفة، ترى هذه فرق في التعبيرات لها آثار كثيرة. وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، كانت دالة على ارتفاعه، يعني ارتفاع شنو؟ ارتفاع الحكم، ارتفاع الحكم في المغيّة عند حصول الغاية، لانسباق دليلين، الانسباق التبادر، لانسباق ذلك منها من الغاية، من الجملة الغائية يعني من الجملة، كما لا يخفى. وكونه أي وكونه يعني وكون ارتفاعه يعني ارتفاع الحكم عند حصولها، واضح؟ كونه شنو كونه؟ كونه يعني ارتفاعه عند حصولها، يعني ارتفاع الحكم عند حصول الغاية، وكونه قضية مقتضى تقييد الحكم بالغاية، ومقتضى تقييد لتقييد الحكم بالغاية، وإلا لما كانت ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية. وهم المراد من الغاية هو أنه أكد الحواشي، والمراد من الغاية هي النهاية، فهو واضح إلى النهاية. أما إذا كانت قيدا في الموضوع يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
فيما كانت راجعة إلى
الحكم كله في الحكم، بل بعد الموضوع ما يقبل المفاهيم. على كل الأعلام الأعلام النائني العراقي السيد الخوي أمسكنا السيد الإمام كلهم يقول إذا كانت الغاية قيدا في الحوك أمس بينا وهو يقول السيد الخوي لعل أوضح
لما خلصنا إذا نسب إلى المحقق نائي شيء ثاني في الحاشية شفتم الحاشية
بلي من تفتح بحث صغروي ما له علاقة
يعني نسب هنا في أنه المحقق نائي مو من ضمن هالمجموعة
ما عليك
انتفت قبل كل شيء
عند الشيخ
المالك